بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اللاويين لموسى النبي الاصحاح الثاني. واذا قرب احد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليه لبانا وياتي بها الى بني هارون الكهنه ويقبض منه ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملتوثة بزيت ورقاقة فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوثة بزيت فطيرا تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح. ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه ولا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الكنيسة في الأيام دي في أحبائي بتصوم صوم الميلاد انتظار لتجسد ربنا يسوع. والكنيسة رتبت انه صوم الميلاد يكون 43 يوم. الأربعين يوم الأوليين هما تذكار للأربعين يوم اللي صامهم موسى على الجبل. وفي نهايتهم أخذ موسى كلمة الله مكتوبة على ألواح حجرية. فإن كنا في هذه الأيام بننتظر مجيء كلمة الله مش مكتوب في ألواح حجرية لكن ظاهر في الجسد فالكنيسة بتصوم على مثال صوم موسى النبي انتظار لله الكلمة المتجسد. والثلاث أيام الكنيسة وضعتهم تذكار للثلاث أيام اللي الكنيسة صامتهم في حافة نقل جبل المقطم لما المعز قال للمسيحيين انه في آية في الكتاب المقدس بتقول لو كان ليكم إيمان. واللي مننا خد باله دي كانت آية العشية تقدروا تنقلوا الجبل. فطلب المعز من البابا الأنبا إبراهام ابن زرعة أنه يتنقل الجبل. فصامت الكنيسة ثلاث أيام وفي نهاية الثلاث أيام دي تتنقل جبل المقطم. فإن كنا في الأربعين يوم بنتذكر أو بننتظر مجيء الكلمة فالثلاث أيام دول ورونا سلطان كلمة الله. إزاي الكنيسة صامت الثلاث أيام دول وفعلا زي ما قال السيد المسيح ودي قوة كلمة المسيح. انه فعلا جبل المقطم اتنقل. موضوع تجسد ربنا يا احبائي هو موضوع شهوة كل القديسين والانبياء وابرار العهد القديم. حتى ان معلمنا اشعياء النبي في مرة بيصرخ لربنا بيقول له ليتك تشق السماوات وتنزل. ريتك يا رب بقى ايه تختزل المسافة الطويلة اللي ما بيننا وما بينك وتنزل لينا على الارض. احنا عاجزين يا رب ان احنا نرتفع اليك. امبارح كنا بنتكلم في سفر ايوب. ايوب يا احبائي قال نبوة بديعة جدا عن التجسد. يقول ايوب لله تقطر عيني. يقول يا رب انا ليل ونهار عيني مليانة دموع قاعد ابكي امام ربنا. عايز ايه ايوب؟ قال له لكي يحاكم الانسان عند الله كابن ادم لدى صاحبه. قال يا رب انت اله كلي القداسة، احنا بشر ضعف، لو انا كانسان حقف اتحاكم امام الله يا رب من يثبت؟ ان كنت للاسام راصد هنروح فين يا رب؟ انت خلقتنا وعارف جبلتنا انها ضعيفة. قال له ما العايز يا ايوب؟ قال له انا نفسي يا رب اتحاكم قدام ابن ادم، قدام اله اخذ طبيعتي فشاعر بضعفي، شاعر بالضعفات اللي انا فيها. فكانت شهوة قلب ايوب ان هو يقف امام الله ويحاكم كما يحاكم انسان امام صاحبه. ممكن يا رب تاخد طبيعتنا عشان تشعر بالضعف اللي احنا فيه، عشان تشعر قد ايه طبيعتنا دي مغلوبة من الشيطان، قد ايه اقل تجربة ممكن تسقط الانسان. انت يا رب لو خدت طبيعتنا هتلتمس لينا العذر. وكان لينا يا احبائي هذه الطلبة في شخص الوسيط الواحد اللي بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح، رئيس كهنتنا الاعظم اللي شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، فبقى قادر ان يرثي لضعفاتنا. المسيح يبص لنا واحنا في الضعف يقول انا حاسس بيكم، انا خدت طبيعتكم وعارف الطبيعة البشرية دي ضعيفة، مجرد مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. فبقول يا احبائي كان موضوع التجسد هو موضوع شهوة كل القديسين وكل ابرار العهد القديم، بل العهد القديم كله كان الله يعد البشرية لتجسد ابنه في ملء الزمان. اعدادات كثيرة، بعضها نبوات، بعضها رموز، بعضها احداث. ومن هذه الاعدادات يا احبائي اللي الله اعد بها البشرية للتجسد ذبيحة عن شعب اسرائيل اسمها تقدمة القربان. الذبيحة دي مذكورة في سفر اللاويين الاصحاح الثاني جزء اللي انا قريته، وطقس الذبيحة ديت او شريعتها مذكورة في لاويين الاصحاح السادس من الاية 14 لغاية 18. من اهمية تقدمة القربان انه هذه الذبيحة تقدم مع كل ذبيحة يقدمها شعب اسرائيل. يعني ان قدم ذبيحة محرقة يقدم معها تقدمة القربان، لو قدم ذبيحة سلامة، لو قدم ذبيحة خطية او ذبيحة اسم، لازم تبقى معاها تقدمة القربان، تشترك مع كل الذبائح. مش بس تشترك مع كل الذبائح، لكن تقدم في كل المناسبات. عند تكريس هارون رئيس الكهنة من ضمن الذبائح اللي تتقدم تقدمة القربان. في شريعة تطهير الأبرص يقدم تقدمة القربان. في كل الأعياد والمواسم اللي ربنا رتبها لشعب إسرائيل من ضمن الذبائح اللي تقدم تقدمة القربان. أيضا في إتمام شريعة النذير كان لازم يقدم تقدمة القربان. تقول لي طب إيه مزاج ربنا في كده؟ أقول لك لأن تقدمة القربان دي تشير لتجسد الله الكلمة. وبدون التجسد يا أحبائي مش هيبقى فيه فدا ولا كفارة. بدون التجسد ما تبقتش لينا أي أعياد، ما فيش غفران للخطايا، ما فيش تكريس كهنة ولا أسرار. فبقى التجسد ده إيه؟ حجر الزاوية في الخلاص المسيحي كله. عشان كده يا أحبائي فكرت بنعمة المسيح إن احنا نتأمل مع بعضينا في تقدمة القربان ونشوف إزاي هي إشارة بديعة جدا جدا لتجسد ربنا. يقول ربنا وإذا قرب أحد قربان تقدمه للرب يكون قربانه من الدقيق. أول حاجة يقول إذا قرب، يعني الحكاية مش بالغصب، اللي يحب يقدم يقدم كده تقدمة القربان. طب دي إيه علاقتها بالتجسد؟ إن التجسد يا أحبائي تم بكامل إرادة المسيح. عشان كده لما نصلي في القداس نقول لربنا إيه؟ تحننك غصبك فتجسمت بلحمنا. تجسد المسيح دوت ما كانش قهر، ما كانش بدون إرادته، لا ده بكامل إرادته بمحبة كاملة أراد السيد المسيح أنه يشاركنا في طبيعتنا البشرية. يقول إذا قرب أحد قربان، كلمة قربان كلمة عبري من الفعل قرب أو يقترب، وكأن ربنا عايز يقول ان تقدمة القربان دي ايه، بيها الانسان يقترب لله. اللي عايز يقرب من ربنا يقدم تقدمة القربان. تقول لي طب ديت ايه علاقتها بالتجسد؟ اقول لك بالتجسد الله اقترب جدا جدا من الانسان. شوف الانسان اللي على الارض وشوف الله القدوس اللي في السماء، مسافة طويلة جدا ما بين الارض وما بين السماء، يستحيل إنسان يقدر يختزلها. إنما الله في محبته وحد الاثنين ببعض، اختزلها، نزل على الأرض وأخذ جسدنا فدعي اسمه عمانوئيل ألا تفسيره الله معنا. وكأن التجسد يا أحبائي هو قربان، أو التجسد به اقترب الله من الإنسان، فبقت تقدمة القربان ديت رمز للتجسد. تقدمة القربان هنلاحظ ان هي مفهاش دم، فملهاش اي علاقة لا بالفدا ولا بالكفارة، لان ربنا قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فالتقدمة دي بالذات ملهاش اي علاقة بالفدا والكفارة. اما للتقدمة دي تشير لايه؟ تشير لحياة السيد المسيح بالجسد لغاية قبل الصليب، فبقت رمز لتجسد ربنا يسوع، بقت رمز او اشارة للانسان يسوع المسيح اللي اخذ جسدنا وعاش عيشتنا. عشان كده يا احبائي هنجد في تقدمة القربان انها تشير للانسان الكامل بالصورة المثلى لحياة الانسان على الارض. وديت يا احبائي نطلع منها بدرس حلو لينا، انه رغم ان هذه التقدمة ما فيهاش سفك دم الا انها اعتبرت كأنها ذبيحة. يعني ربنا عايز يقول لنا ايه؟ ان الانسان عاش على الارض حياة مقدسة لله، هذه الحياة تبقى في نظر ربنا بالضبط زي الاستشهاد. التقدمة دي ما فيهاش سفك دم لكن ربنا اعتبرها ذبيحة. طب التقدمة دي تشير لإيه؟ تشير للحياة المقدسة، الحياة اللي في ملء مشيئة الله. الإنسان اللي يحيا هذه الحياة اللي طول حياته يعيش خاضع لربنا سالك بحسب مشيئة ربنا، حياة الإنسان ده بالضبط قدام ربنا زي الشهيد رغم إنه لم يسفك دمه. وده يا أحبائي الاستشهاد أو الشهادة اللي مطلوبين بيها احنا كمسيحيين ان احنا نسلك فيه. في عصر من العصور كان ممكن يكون الاستشهاد صورته واضحة بسفك الدم. تقول لي طب العصور اللي احنا فيها جايز مش صورة الاستشهاد الصورة الواضحة، انت مسيحي يسفك دمك. تقول لي طب ليه انا اتحرم من اكليل الشهادة؟ اقول لك لا، سلوكنا في الحياة المقدسة خضوعنا لمشيئة ربنا يبقى في نظر ربنا ذبيحة وإن كانت بدون إيه؟ بدون سفك دم. فعشان كده يا أحبائي نرجع تاني لموضوعنا، نقول إن تقدمة القربان دي تشير للإنسان يسوع المسيح. السيد المسيح يا أحبائي هو الإنسان الوحيد اللي وطأت قدمه الأرض وعاش حياة كاملة لم يضارعه فيها إنسان. كان كامل في أفكاره، كان كامل أيضا في أقواله وفي أفعاله. مفيش إنسان على الأرض عاش في الكمال اللي عاش فيه الإنسان يسوع المسيح. فبقت حياة السيد المسيح إيه؟ أنقى حياة عاشها إنسان على الأرض. هنشوف دلوقتي في حياة السيد المسيح إزاي تكتمل فيه كل الصفات وكل الفضائل. إحنا مرات كتير نتكلم عن الصليب مجد المسيح، وده صح، لكن ايضا من مجد المسيح، وعايز اقول انه ما يقلش عن ذبيحة الصليب لان اعمال ربنا ما فيهاش كبير وصغير، هي حياة السيد المسيح ده جزء من مجد المسيح، الحياة اللي عاشها حياة بالكامل مقدسة لربنا. من بداية خدمته السماء اتفتحت له والآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي بيه سررت، طب بعد ما قضى في خدمة 3 سنين ونص في نهاية الخدمة في التجلي السماء تتفتح له مرة تاني والآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيصرر له اسمعه. فعشان كده يا أحبائي حلو ان احنا نتأمل في حياة السيد المسيح كتقدمة كسر شبع للإنسان. عشان كده ربنا قال على التقدمة دي في العدد 3 قال ايه الباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه. يعني ايه الباقي من التقدمة لهارون وبنيه؟ يعني حياة السيد المسيح الحياة المقدسة اللي عاش على الارض دي كانت تقدمة رائحة السرور للرب. عوض الانسان الخاطي، عوض الانسان العاصي، عوض الانسان اللي عايش في الارض في شرور وفي خطايا، جه يسوع المسيح سلك كانسان كامل فبقت صورة مثالية للانسان كما في فكر الله يوم خلق ابونا ادم. فبقت حياة السيد المسيح دي ايه؟ رائحة سرور اشتمها الاب. قد تقول لي حياة المسيح دي بس تقدمة لله الاب؟ قال لا، الباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، احنا لينا نصيب فيها. وبقى من هنا يا احبائي تأملنا في حياة السيد المسيح، بقول احنا تملي يعني مرات كتير بنهمل الامر ده، بنركز جدا على الصليب. حلو طبعا الصليب هو خلاصنا نصرتنا فرحتنا بهجتنا غلبتنا، انما مرات كتير ما بنبصش لحياة الانسان يسوع المسيح، الحياة اللي عاشها في الجسد كمثال وكنموذج وكسر شبع لينا. بقى التأمل في حياة السيد المسيح دي ايه؟ ده يشبع نفس الانسان. زي التقدمة دي الباقي من التقدمة يأكل هارون يشبع بيه. عشان كده يا احبائي في حتة لذيذة جدا يقول ايه؟ يقبض منها ملء قبضته. يعني لما يجيبوا الهارون الدقيق ده يعمل ايه؟ يمد ايده كده على قد ما كف ايده ياخد، وياخد من الدقيق ده. يعني معناها ايه؟ معناها ان حياة المسيح معروضة علينا كلنا، كل واحد ياخد منها ملء قبضته، انت وشطارتك. احنا مدعوين ان احنا نصل الى انسان الله الكامل، انما كل واحد على قد قبضة ايده. فبقى بقول ان التأمل في حياة السيد المسيح سر شبع، بتختلف من واحد للتاني، انما احنا كلنا مدعوين ان احنا نشبع بالتأمل في حياة ربنا يسوع. علشان كده يقول في الإصحاح السادس الآية 16 عن التقدمة قال يؤكل في مكان مقدس. بمعنى إيه؟ بمعنى اللي عايز يشبع من حياة السيد المسيح ومن التأمل فيها قال لازم تؤكل في مكان مقدس، لازم ينعزل عن حياة العالم. لا يمكن وأنا منغمس في العالم وفي أفكار العالم وفي طيارات العالم أقدر أشبع بالمسيح، إنما نهار ما أنعزل عن العالم، أنتم في العالم لكن لستم من العالم، على قد ما انفصل عن العالم، على قد ما أوجد في مكان مقدس، مقدس يعني مفرز، على قد ما أنا أشبع من السيد المسيح. تقول لي الموضوع دوت يعني اختياري، اللي يحب أو اللي ما يحبش، أقول لك لا. في الإصحاح السادس الآية 18 ربنا يقول كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم. الأمر ده المفروض يبقى إيه؟ يبقى فريضة على المسيحيين طول أيام حياتنا على الأرض. إيه؟ التأمل الدائم في شخص يسوع المسيح. فبقى التأمل في المسيح وفي حياته الحقيقية ده يشبع نفس الإنسان. مش بس يشبع نفس الإنسان، لكن التأمل في حياة الإنسان يسوع المسيح يقدس النفس البشرية. عشان كده ربنا قال في الإصحاح السادس الآية 18 كل من يمسها يتقدس. تقدمة القربان دي علشان كده شفنا المرأة نازفة الدم لما لمست خد ثوبه تقدست برأت من دقها. عشان كده لما بنتناول من الأسرار جسد ربنا ودمه بنتقدس. إنما أنا بقول أيضا حتى التأمل في حياة السيد المسيح يقدس نفس الإنسان. عشان كده ربنا يسوع قال للكنيسة ايه؟ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم به. واحد كده يفضل كل يوم لازم يعمل لنفسه وقت، أدي معنى في المكان المقدس، وقت خلوة كده يقعد يقرأ الإنجيل ويتأمل، يسرح كده بفكره في شخص يسوع المسيح وفي حياته وفي سلوكه. مين فينا بيهتم بالحته دي؟ انه يتامل في حياه المسيح، في المواقف اللي المسيح عاش بيها ومر بيها، وفي كلماته وفي تصرفاته وفي حكمته. بقول دي تشبع، تشبع نفس الانسان، تشبع نفسي كما من شحم ودسم. ومش بس تشبع نفس الانسان، لكنها ايضا تقدس الانسان. علشان كده ربنا في التقدمه دي قال تفتها فتاتا، يعني واحد يتامل في حياه المسيح. ايه؟ عارف اللي يمسك العيش كده يقعد يفتفت فيه، يتامل في حياته كلمه كلمه وفعل فعل وحرف حرف وتصرف تصرف. يفتت حياه السيد المسيح ايه؟ تفتها فتاتا. فبقول بقى التامل في حياه المسيح نمره واحد هو سر شبع للكنيسه، التامل في حياه السيد المسيح نمره اثنين هو تقديس لينا، نمرة ثلاثة التأمل في حياة السيد المسيح كقدوة وسلوك لنا. كان ممكن السيد المسيح ينزل مباشرة على الصليب يتصلب وخلص الفدا على كده، ايه كان لزوم الثلاث سنين ونص؟ لا، دي حياته اللي عاشها بالجسد دي ضرورية للكنيسة كشبع كتقديس كايه كسلوك وكقدوة لنا ازاي نعيش في العالم. تعالوا يا احبائي نتأمل في حياة السيد المسيح ونشوف كمال مطلق في صفاته. ما فيش صفة تضغي على صفة أخرى، إنما كل الصفات وكل الفضائل كانت في تناغم بديع جدا في حياة السيد المسيح. شوف مثلا صفة زي اللطف والحزم. ممكن نلاقي على الأرض إنسان لطيف جدا ومن شدة لطفه يسيب الأمور تمشي زي ما تمشي، ولا بلاش نزعل حد. وممكن تلاقي العكس، واحد حازم جدا وفي حزمه يجرح الناس ويقول لك أصلاً أهم حاجة عند النظام، أهم حاجة عند الترتيب. فين نلاقي الإنسان اللي يقدر يجمع ما بين اللطف وما بين الحزم؟ شوف السيد المسيح كان لطيف جدا، شوف معاملاته مع الجماعة الخطاة والعشرين في منتهى اللطف. يا امرأة أنا دانك أحد ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطئي، منتهى اللطف. إنما أيضا كان حازم، مش يا امرأة اذهبي ولا أنا أيضا أدينك، لا، ده ينصحها إنها إيه؟ إنها لا تعود تخطئ مرة أخرى. فالسيد المسيح اللي كان لطيف جدا مع الخطاة لقيناه في منتهى الحزم مع الكتبة والفريسيين، لطف وحزم. كان السيد المسيح في حياته كريم جدا، إنما كان في منتهى الحرص. في كرمه محبش يصرف الجموع جائعين لألا يخوروا في الطريق، اعطوهم ليأكلوا، كريم. إنما مع هذا الكرم كان في حرص شديد، إنه قال للتلاميذ إيه؟ اجمعوا الكثر الباقية. إحنا ممكن تبص تلاقي برضو الصفتين دول متلخبطين في الواحد، يعني ممكن تلاقي واحد مع نفسه سخي جدا، إنما مع الآخرين في منتهى البخل ومنتهى الشح. السيد المسيح ما كانش كده، أشبع الجموع، لكنه هو نفسه لما كان جعان على الجبل مرضاش يحول الحجارة الخبز. فبقول يا أحبائي التأمل في حياة المسيح إيه؟ إنسان سماوي كامل، مثال وقدوة لينا كلنا. السيد المسيح في حياته كان يسلك في منتهى الحكم، وهو أكمام الحكمة نفسه، في حكمة يعرف انه في هناك امور ممكن يتنازل عنها، انما في امور تانية لا يجب التنازل عنها مطلقا. ادي الحكمة، واحد يعرف يفصل في الامور. لما جيهم يطلبوا منه الجزية قال له يا بطرس احنا صح مناش ان احنا ندفع جزية، انما ايه؟ لا، قال لا نعثرهم، روح اصطاد سمكة وادفع عني وعنك، ده امر ممكن نتنازل فيه. انما في مواقف اخرى لما وقف قدام بيلاطس وبيلاطس يقول له انت ما تعرفش ان انا ليا سلطان ان اطلقك وسلطان ان اصلبك، قال له لا، دي ما المسيح ما يفوتهاش دي، لم يكن لك علي سلطان البتة. الله، ده انت طول المحاكمة ما بتفتحش بقك وساكت وبيتهموك اتهامات ظالمة. في كلام ممكن الواحد يفوته، انما في مواقف تانية لا، المسيح لازم يرد، لم يكن لك علي سلطان البت، هي دي الحكمة. امتى ارد؟ امتى اسكت؟ إلا تنازل عنه، إلا أتمسك به. أهو لك في شخص السيد المسيح مثال ونموذج وقدوة، اتعلم منه، اتعلم منه. شوف السيد المسيح في البستان في وداعة، نجده منطرح في الأرض في دموع في صراخ لله الآب. إنما هذا الوديع شوف في مهابة، يخرج خارج البستان ويقول لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع المسيح. اتقف على وشه، ده اللي كان في البستان منطرح في صراخ وفي دموع وفي تذلل أمام الآب. الوداعة مش ضد إطلاقا المهابة. شوف التكامل بقولك اللي في شخص السيد المسيح. أيضا في حياة السيد المسيح لقينا التوازن ما بين الخدمة وما بين التأمل وحياة الخلوة. أكثر حاجة بتتعب سواء كان إنسان له خدمة في وسط الناس، ممكن تكون خدمته على حساب قعدته هو مع ربنا وفرحه وشبعه بالمسيح، وممكن تبص تلاقي إنسان تاني بسبب تمسكه بحياة الوحدة يمكن خدمات كتيرة تكون موضوعة قدامه يهرب منه. إزاي الإنسان يوازن ما بين الخدمة وما بين التأمل؟ بص السيد المسيح يقول عنه في خدمته كان يجول المدن والقرى يكرز ويبشر بملكوت الله ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. طيب يجول ويكرز والإنسان يتوه عن خلاص نفسه؟ قال لك لا، كان يقضي الليل كله في الصلاة، يوازن ما بين الاثنين. مرات تاني يقول ان هو كان يقوم في الصبح باكرا جدا الى الجبل ليصلي. عمل توازن ما بين الخدمة وما بين خلوته وقعدته مع الآب. عمل توازن ما بين ارضاء الله وارضاء الناس. يا احبائي دي كل السالكين في الطريق الروحي دي بتبقى مشاكل بالنسبة له. عايز احط حدود، عايز ارضي ربنا وفي الوقت نفسه مش عايز ازعل الناس. طب ايه الحدود اللي تتحط؟ شوف السيد المسيح لما كانت العذراء بتبحث عنه وكان قاعد في الهيكل، تقول له يا ابني انا وابوك كنا، طبعا ابوك دي بتقولها يعني على سبيل الاكرام ليوسف بحكم ان يوسف هو اللي رباه مش اكتر من كده. فبتقول له انا وابوك كنا نطلبك معذبين. طب يعني علشان خاطر ديت والدتي؟ قال لا، ينبغي ان اكون فيما لابي. طب ينبغي ان تكون فيما لابي لابيك، يعني تتجاهل امك؟ لا، ده يقول بعديها على طول نزل الناصرة وكان خاضعا لهما. شوف التكامل الحلو اللي في شخص السيد المسيح. ده في مرة كان السيد المسيح قاعد مع الجموع وبيعلم، فجات العذراء واخواته اللي هم اولاد خالته، مريم اخت مريم العذراء زوجة كلوبة، يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. وزي ما احنا عارفين في اليهود كانوا الاقرباء الشداد يتقال عليهم اخوة، زي ما قيل عن ابونا ابراهيم قال عن لوط اخي، رغم ان ابراهيم عم لوط مش موضوعنا. انما لما قالوا له هوذا امك واخوتك خارجا يطلبونك، ما سابش الخدمة بتاعته وراح يشوف امه وقرايبه. قال لا، قال لهم من امي واخوتي؟ اللي يسمع مشيئة ربنا او يعمل مشيئة الله هو اخي واختي وامي. ينبغي ان اكون في ملأ. طب بتتجاهل امك اطلاقا؟ ده وهو على الصليب في شدة الامه، يا يوحنا هذه ايه؟ هذه امك. مش تجاهل للعذراء ام، انما بقول يا احبائي التوازن ما بين الله او ارضاء ربنا ومن ارضاء الناس وارضاء المقربين. فدول يا احبائي التأمل في حياة المسيح تجد كمال مطلق في جميع الصفات، مفيش صفة تضغي على التانية. ده ايه ده؟ ده مثال وقدوة لينا. ده اللذيذ جدا في حياة السيد المسيح انه رغم الضغوط اللي تعرض ليها ظل معتدل. الحوادث ما غيرتش طريقة تصرفاته. يعني ممكن انا في الراحة في الوسع اتصرف في منتهى الحكمة، في منتهى الاعتدال، في منتهى اللطف، في منتهى الحزم اذا لزم الامر. لكن نهار ما اتعرض لضغوط لتجارب، ممكن تبص للانسان ايه؟ يفقد حكمته، يفقد اتزانه، يفقد ودعته. لدرجة ان الحكيم قال الظلم يحمق الحكيم. انما البديع جدا في شخص ربنا يسوع المسيح هو ايه؟ ان الضغوط اللي تعرض ليها ما غيرتش ابدا من تصرفاته. مرة جايين له الجموع ونوع من الضغط النفسي، يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما ولا تبالي بالوجوه. كلنا أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا، نعطي أم لا نعطي. كنا يعني لو إنسان عادي وجيال جموع كثيرة بمثل هذه الكلمات لا بل يرضي الناس، أو لهم دول قاعدين يمدحوا فيا، ده بيقولوا لي انت ما فيش زيك. انما ديت موقف المسيح ثابت، لماذا تجربونني؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الضغوط يا احبائي ما غيرتش، عشان كده ما فيش كلمه قالها السيد المسيح رجع اعتذر عنها. انا معلش انا متاسف، انا كنت غضبان، انا كنت متنرفز، انا كنت مش فاهم، انا متاسف على الكلمه اللي انا قلتها او الفعل اللي انا فعلته. لا 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 لا، ما فيش عند المسيح كده. كل الضغوط اللي اتعرض ليها لكن كان سالك في ملء مشيئة الآب، ما اعتذرش عن كلمة. ايه الكمال دوت؟ ايه الكمال دوت؟ علشان كده يا احبائي اشار لي في تقدمة القربان، يقول ان التقدمة دي لازم تكون مخبوزة في النار. الكمال البشري ده يختبر فين؟ لما يدخل في نار التجارب. ده ما بقول لك في الوسع ممكن اسلك فيه منتهى الكمال، لكن نهار ما ادخل في النار، نهار ما ادخل في التجربه، الانسان يبتدي يلخبط في الكلام. على راي ما كنا بنتكلم امبارح عن ايوب، ايوب انسان كامل، انما لما دخل في التجربه لخبط في شويه كلام، جه في الاخر ندم عنه بعجائب فوقي تكلم، انا متاسف ارجع الكلام اللي انا قلته. فالضغوط خلت ايوب ينطق بكلمات يندم عنها ويتصرف تصرفات يشعر فيها انه غلطان. ما لقيناش دي في حياه السيد المسيح. فالالام زكت كمال السيد المسيح. لما تعرض للظلم في وقت المحاكمه في منتهى الهدوء، ده شيء عجيب يا احبائي. فلازم ما يتامل كده في السيد المسيح، وخصوصا في الاسبوع الاخير، وعارف كل اللي بينتظره، وعارف المؤامرات اللي ضده، وعارف خيانة يهوذا اللي قاعد ياكل معايا، ويتصرف في منتهى الحكمة في منتهى الهدوء. ده بيتكلم عن الموت لأنه بيتكلم عن واحد تاني، ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الأمم ويقتلوه ويعملوا فيه. ده أنا لو فضي أو هقول الكلمتين دول عينيا ترغرغ بالدموع وابكي وانفعل، ده أنا بتكلم عن نفسي مش قادر احتمل. إنما السيد المسيح رغم كل الضغوط ديت، رغم المؤامرات اللي شايفها حواليه من الكهنة ومن رؤساء الكهنة، في منتهى الحكمة في منتهى الهدوء في منتهى الثبات لم يهتز. كمال مطلق، كمال مطلق. فبقول يا أحبائي مفيش إنسان على الأرض أيا كان يقف جنب السيد المسيح في كمال بشريته. شوف مثلا شخص زي شخص موسى النبي. موسى النبي رجل حليم جدا، لدرجة انه في يوم من الايام ربنا قال له يا موسى دعني افني هذا الشعب، والشعب ده كان عايز يموت موسى ويرجمه. انما موسى في منتهى الحلم في منتهى الوداعة يقول له رب لو هتمحي اسمهم امحيني من كتابك الذي كتبت. يا عظيم موسى، نحطه جنب المسيح؟ هقول لك لا. موسى في مرة اتسرع واتزمر، وقف قدام ربنا قال له يا ربي حتى متى تضع علي حمل هذا الشعب؟ ألا علي ولدتهم أو حملت بهم؟ هو أنا خلفتهم ونسيتهم؟ أنا مش محتملهم. قال إيه اللي جرى يا موسى؟ ده كان الرجل موسى حليما جدا. لا بس يجي إيه جنب المسيح؟ يجي إيه جنب المسيح؟ لا يقارن بالسيد المسيح. إنما تعالى السيد المسيح لما دخل في الألم، الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ مفيش تذمر، مفيش ضجر، مفيش غضب، مفيش انا زهقت من الطريق، مفيش الصليب اشتد عليا ابدا. الكأس التي اعطانيها الآب لا اشربها. لو بصيت لواحد زي القديس بطرس في العهد الجديد، انسان متحمس ومندفع وبمنتهى الغيره، يقول للمسيح لو كل دول انكروك انا ما انكركش، ده لو اضطررت ان اموت معك. كلام حلو يا بطرس، انما وقت الجد انت كنت معاه في البستان خاف وترعب وجرى، اني لا اعرف هذا الرجل. انما السيد المسيح في يوم من الايام قالوا له ايه؟ قالوا له اخرج لان هيرودس يريد ان يقتلك. هيدبن؟ هيخاف؟ هيتراجع؟ قال لهم لا، اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب، انا عارف المكر بتاعه، ها انا ايه اسير اليوم وغدا وفي الثالث اكمل. مش جايين يقولوا لي كلمة عشان أخاف وأهرب، أرجل مثل يهرب على ما قالنا حمية. فقول يا أحبائي يعني أنا مش هقدر أخذ إنسان في ممن ذكروا في الكتاب المقدس، إنما هو خد دوت تأمل ليك. مفيش كلمة قالها السيد المسيح تحت أي ضغط أو تحت أي ظرف واضطر أن يعتذر عنها أو يقول أن أنا غلطان أو يتراجع. إنسان الله الكامل، الصورة اللي أنا وإنت مدعوين ليها. علشان كده يا أحبائي قيل عنه في سفر النشيد معلم بين إيه ربوة. في قامات كبيرة جدا في الكتاب المقدس، لكن لما تحط السيد المسيح جنبيهم لا، ما فيش وجه للمقارنة. فبقول يا أحبائي التأمل في حياة السيد المسيح، قلنا نمرة واحد شبع للنفس، نمرة اثنين تقديس، نمرة ثلاثة قدوة وسلوك. تقولي طب عمليا يا بونا يعني الكلام ده عمليا ايه اللي مقصود بيه؟ اقول لك في حياة أشعية في موقف لطيف خالص. مرة واحد من الأنبياء جاي يجهز أكل، فجابوا الإدرة فبصوا في الإدرة لقوا فيها مادة سم، فقالوا لأشعية النبي في القدر موت يا رجل الله. عامل إيه أشعية؟ جاب شوية دقيق، شوية دقيق، شوف الكتاب المقدس بديع جدا، وراح حاطط الدقيق ديت في الإدرة، فالأكل بقى كويس والصم اللي في الأكل راح. تقولي طب معناها ايه؟ اقول لك القدر ده هو العالم، في القدر موت يا رجل الله. ان كنت انت رجل الله اهو بنقول في العالم ده في موت، يا ما اتجاهات ويا ما طرق ويا ما مبادئ ويا ما افكار في العالم توصل للموت، اهو العالم مليان. وعلى رأي ما قال أشعياء النبي منا كل واحد الى طريقه، فكل واحد ماشي له في سكة، وكل واحد حاسس ان هو صح والسكة بتاعتي دي هي اللي مظبوطة. والكتاب المقدس يقول لك في القدر موت يا رجل الله. تقول لي طب العلاج اعمل زي ده ما بيعمل، ولا زي ما ده ما بيعمل، ولا زي ما اهلي علموني، ولا زي ما بشوف الناس، ولا زي فكري ما بيقول لي. اقول لك لا، هات الدقيق حطه في القدر. ايه الدقيق ده؟ الانسان يسوع المسيح. ايه؟ امشي زي المسيح ما مشي، ده الطريق الوحيد للنجاة، ده الطريق الوحيد، ما فيش سكة غير كده. ترك لنا مثالا لكي ايه؟ نتبع اثاره. في قصه لطيفه قوي تقول مره كان ايه في الدنيا شتا كده والشارع مليان طينه، فاب ماشي مع ابنه، فالراجل رجليه جامده فايه تثبت كده على الارض، فماشي بخطوات ثابته. ابنه صغير فكل ما يجي يمشي يتزحلق يتزحلق، فبص لابوه كده وقعد يبكي. قال له فيه؟ قال له بابا انت ماشي كده ثابت، انا ماشي قاعده بتزحلق في الطينه. قال له بتزحلق في القدر موت يعني؟ قال له اه. قال له طب اعمل ايه؟ قال له انا هقولك، امشي وراي وخلي عينك على رجلي، انا هحط رجلي فرجلي هتنغرس تنزل ايه في الطينة لغاية ما توصل للارض الصلبة. اول ما ارفع رجلي تجيب انت ادمك الصغير ده وتحطه مكان الادم بتاعي. فبقى الولد ماشي وعينيه على رجل ابوه، ابوه يرفع رجليه مكان ادم ابوه بالضبط، يحط ايه؟ يحط رجله الصغيرة. تمسكت آثاري بخطواتك فما زلت قدماي. عايز ما تغلطش، عايز ما تندمش على تصرف عملته، ما تندمش على كلمة قلتها. بص خلي عينك على أثر المسيح، اقتفي أثره، امشي وراه. ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته. طيب النقطة الأولى اللي اتكلمنا فيها ان تقدمة القربان قلنا رمز للتجسد، النقطة الثانية قلنا التأمل في حياة السيد المسيح كسر شبع وتقديس وقدوة وسلوك. النقطة الثالثة نشوف شروط التقدمة دي. أول حاجة ربنا قال في التقدمة دي تملح بملح. في العدد 13 قال إيه؟ بالملح تملح ولا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك. قال لما تيجي تقدم التقدمة دي لازم تجيب شوية ملح وترشوه مع التقدمة. طب ايه معناها؟ الملح يشيل عدم الفساد. طب دي ايه علاقتها بالتجسد؟ انه السيد المسيح زي ما قال عنه المزمور لا تدع قدوسك يرى فسادا. جسده الدقيق ده، الجسد اللي خده لم يرى فساد في القبر، متملح بملح. عشان كده ربنا قال له ملح عهد الهك. طب معناها ايه؟ معناها ان التجسد دوت الملح ده دليل ايه؟ ثبات العهد. عارف لما اتنين يعني يتفقوا مع بعض على اتفاق يقول لك ده احنا كلنا عيش وملح. يعني ايه الملح دوت؟ يمنع الحاجة من الفساد. فدليل ان العهد اللي بيني وما بينك ده عهد ايه؟ عهد ثابت، لا انت تكسره ولا انا اكسره. فربنا بيقول ملح عهد الهك، يعني ايه؟ يعني التجسد ده عهد ربنا معانا. تقول يعني ايه عهد ربنا؟ اقول لك ربنا عمل مع الانسان عهود كتير. في الجنة عمل عهد مع ادم بالكلمة وادم كسر العهد. مع نوح عمل عهد وكان علامة العهد قوس قزح في السماء واتكسر العهد. مع ابونا ابراهيم ربنا عمل عهد في لحم غرلته وانكسر العهد من الانسان. مع موسى ربنا عمل عهد الدم الذبايح وانكسر العهد. العهد الجديد ربنا قال لا انا هعمل بقى معكم عهد تاني خالص. ايه العهد ده يا ربي؟ قال عهد بملح الهك، عهد ما يفسدش. ايه يا ربي ده؟ قال انا اخد الجسد بتاعكم واتحد بيكم اتحاد ابدي، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. بقى العهد اللي ما بيننا وما بين ربنا عهد لا ينقطع، مفيش خلاص، ده خد جسد وسيظل بهذا الجسد حتى ابد الابدين وحتى ظهر الظهرين، خلاص مش هنفصله تاني. لاهوته لم يفارق ناسوته. علشان كده ما يجيش واحد بعد التجسد ويقول ربنا نساني. نساني ازاي؟ ده على راي ما قال سفر اشعياء، قال الصهيون قد نساني الرب. ربنا قال لهم اللي انتوا بتقولوه دوت. هل تنسى المراه ابنها؟ في واحده ست تنسى ابنها اللي من لحمها ومن عظمها؟ حتى هؤلاء ينسين وانا لا انسى. يعني عايز يقول يا رب، قال انتوا بقيتوا اعضاء جسمي من لحمي ومن عظمي، خلاص لا يمكن العهد لا ينقطع ما بيننا وما بين ربنا. بالتجسد اصبح في عهد ثابت، ملح عهد الهك. ده عهد هو عامله معانا، اخذ جسدنا وسيظل متحد بهذا الجسد لن يتركه. فما تجيش بقى تقول ربنا نساني، ربنا تخلى عني، فيش. حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساك. ربنا بيقول لك انت بقيت حته مني، انت عظمي ولحمي. عشان كده ربنا يقول عن الملح كلمة لطيفة خالص، يقول كل قربان من تقادمك بالملح تملح، لا تخلو تقدمتك من ملح عهد إله. الحتة دي لذيذة قوي. قال له أي قربان تقدمه لي لازم ترش عليه ملح العهد بتاعنا دوت. تقول يعني ايه؟ يعني اقول لك وانت واقف قدام ربنا تقدم تقدمة الصلاة، ربنا بيقول لك مفيش تقدمة تقدمها لي بدون ملح العهد. يعني ايه؟ يعني تقف قدام ربنا تذكر الله بوعوده، وده العهد. ربنا عامل عهد معانا كلمة الانجيل. فكل مرة تقف قدام ربنا ترش على الصلاة بتاعتك ايه؟ ملح عهد الهك. عشان كده ربنا يقول في سفر اشعياء ذكرني. ايه؟ قول لي ايه العهد اللي ما بيني وبينك؟ ايه الاتفاق اللي انا اتفقته معاك؟ حدث لكي تتبرر. فكل مرة تقف تقدم تقدمة لازم تبقى عليها ايه؟ ملح العهد. عهود ربنا دينا تبقى التقدمة مقبولة، لكن تقدمة من غير ملح العهد مرفوضة. ايضا يقول لنا معلمنا بولس الرسول ليكن كلامكم مملح بملح. يعني واقف تقدم تقدمة الصلاة لربنا، ربنا يقول لك عشان تبقى الصلاة مقبولة ليكن كلامكم مملح بملح. يعني ما ينفعش اللسان اللي واقف يكلم ربنا عشان تكون ثمر شفاه معترفة باسمه ذبيحة مقبولة امامه، لازم اللسان ده يكون فيه كلام الملح. لكن قاعد اقول كلام العالم وبذاءات العالم وراح داخل وقت اصلي واقول ربنا ما بيسمعش، طبعا ما يسمعش، يسمع ازاي؟ لا تخلو تقدمة من ملح عهد الهك عشان تبقى التقدمة مقبولة. طب ايه تاني يا رب في التقدمة؟ قال في تقدمة القربان لا توضع فيها خمير. ليه؟ قال اصل الخمير ده رمز للشر. في كورنثوس الاولى 5:8 يقول اذا لنعيب، معلمنا بولس الرسول، ليس بخمير عتيقة ولا بخمير الشر. فربنا قال التقدمة اللي تتحط قدامي ما بقاش فيها خمير رمز للشر. تقول لي طب دي ايه علاقتها بالتجسد؟ اقول لك السيد المسيح في تجسده قال كده لليهود، من منكم يبكتني على ايه؟ على خطيه. تقدمة ما فيهاش ريحة الخميرة، ما فيهاش شر ولا شبه شر. تقول لي إبراهيم، تقول لي يوسف، تقول لي داود، تقول لي سليمان، أقول لك الجميع زاغوا وفسدوا، كلهم فيهم الخمير، فيش حد ما فيهوش خميرة. الوحيد هو الإنسان يسوع المسيح، قد انفصل عن الخطاة. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال الله أرسل ابني في شبه جسد الخطية. ليه في شبه الجسد يا بولس؟ قال أصله قد جسد زي جسدنا، لكنه كان يخلو من خمير الشر، لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش. عشان كده الملاك لما بشر العبرة قال لها ايه؟ القدوس اللي هيتولد منك ده ما فيهوش ريحة الخميرة، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ايضا يا احبائي، معلش عشان الوقت ما يسرقناش ونلحق نكمل الذبيحة دي، قلنا يبقى الشرط الاولاني نمرة واحد تملح بملح، نمرة اثنين لا يوضع فيها خمير، نمرة ثلاثة لا يوضع فيها عسل. يقول في العدد 11 كل عسل مش بس خمير، لا توقدوا منه وقودا للرب. تقول لي طب ايه الفرق ما بين الخمير وما بين العسل؟ اقول لك الخمير ده الشر الظاهر، الخطية اللي واضحة دي ما مش مقبولة قدام ربنا. طب في ايه تاني؟ العسل. العسل ده يشير للشر اللي محبوب من الانسان، صداقة كده الواحد يعني مرتبط بيها، علاقة عاطفية الانسان متعلق بيها، حاجة طعمها زي العسل كده. العسل طعمه حلو، لكن والخطية طعمها حلو، محدش ينكر، محدش ينكر. منظر العالم مبهج، ما هو الشيطان خلى كده الشجرة قدام عينين حواء ايه؟ شهية بالنظر وبهجة للعين. انما جوه العسل ده في ايه؟ في الموت. عشان كده سفر الامثال قال الماء المسروق حلو وخبز الخفية لذيذ. طبعا الخفية حلو، فاحذر العسل، الحاجات اللي انت متعلق بيها. ابونا يعقوب واقف قدام ربنا قال له يا يعقوب وسطك حرام، قال له حرام، حرام فين يا ربي؟ قال له اللي انت متعلق بيها قوي مين؟ رحيل. وكانت الاصنام موجودة مع مين؟ مع رحيل اللي قلب ابونا يعقوب متعلق بيه. قال له ما ينفعش، شيل العسل، فيش تقدمة قدام ربنا يوضع فيها عسل. العسل ايضا يا احبائي يشير لحياة الدلع والرخاوة، ما تنفعش دي في الحياة الروحية. اليومين دول بقرا في سفر العدد، ربنا قال لشعب اسرائيل لموسى ان يعد الشعب. قال طب نعد كله يعني؟ قال لا، مش اي واحد يتعد في شعب ربنا، انما اللي يتعد في شعب ربنا ليهم شرط، من ضمن الشروط ده قال لازم يكون ذكر، ما نعدش الستات. ليه يا رب الستات مش من شعبك؟ قال لا، الذكر علامة الايه؟ الرجولة، الجدية، بعيد عن الرخاوة، بعيد عن الدلع، كونوا رجالا، بولس الرسول بيقول كده. فعلشان كده ربنا بيقول ايه؟ كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. اخطر حاجة في الحياة الروحية التقدمة دي دقيق، ان الدقيق يمتزج بالعسل. تقول يعني ايه؟ اقول لك الدقيق ده العمل الالهي، والعسل ده اللطف واللين الزيادة. مرات كتيرة اكثر وصية ربنا باسم اللطف، لا ما ينفعش. معلمنا بولس الرسول لما كان مرة في قيصرية والروح قال الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا ويسلموه للأمة، كل الكنيسة قعدت تبكي وتقول لبولس لا تصعد لأورشليم. لو كان بولس من اللي بيخلط العسل بالدقيق يقول لك بلاش نزعل الناس، ما احناش رايحين أورشليم. قال لكن لا، دي كلمة ربنا بتقول له تصعد لأورشليم. فرفض بولس، ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. كان ممكن بولس باسم اللطف خلاص ما فيش داعي نزعل الناس، بس لو ما زعلناش الناس يبقى كسرنا كلام مين؟ كلام ربنا. قال له لا، ما تخلطش العسل بالدقيق، ما تنفعش دي قدام ربنا. يبقى التقدمة دي نمرة واحد تملح بملح، نمرة اثنين لا يوضع فيها خمير، نمرة ثلاثة لا يوضع فيها عسل، نمرة أربعة التقدمة دي فيها زيت. بس الزيت في التقدمة دي له شكلين. قال له ممكن يكون الدقيق ملتوت بالزيت، يعني معجون في الزيت كده، وممكن الدقيق ده تعمله فطيرة وتمسحه بالزيت. طب دي معناها ايه في التجسد؟ قلنا الدقيق ده رمز لايه؟ لناسوت السيد المسيح. طب والزيت رمز للروح القدس. طب ايه علاقة الروح القدس بالتجسد؟ قال امرين. الامر الاول ان الدقيق ملتود بالزيت. يعني ايه؟ يعني الجسد اللي اخده ربنا يسوع من بطن العذراء مريم ده خده ازاي؟ ما خدوش بزرع بشر. احنا اجسادنا دي ايه؟ زرع راجل وزرع امرأة. طب امال ناسوت السيد المسيح ده ايه؟ ده زرع المرأة. طب والرجل قال لا، الروح القدس هو اللي لت الدقيق، هو اللي عمل الدقيق، هو اللي صنع الدقيق، هو اللي اخذ جسد من احشاء العذراء مريم. فبقى جسد السيد المسيح ده ايه؟ ملتود بالزيت. الروح القدس حل في احشاء البتول مريم وخد منها جسد، عشان كده اتولد المسيح بلا خطية. عشان كده قال هيأت لي جسدا. انا الجسد بتاعي مش زي بقية الاجساد بتاعت البشر، انما ده بالروح القدس. طب ده من جهة الدقيق ملتود بالزيت. طب الامر الثاني يعني ايه مدهون بالزيت؟ السيد المسيح صح حبل بيه بالروح القدس، لكن في ملء الزمان لما تجسد ولما تعمد من يوحنا في الاردن حصل ايه؟ اتمسح بالروح القدس، حل عليه الروح القدس. ادي علاقة ايه؟ الروح القدس بالتجسد. علشان كده معلمنا بطرس الرسول في العزة بتاعته قدام كرنيليوس قال ايه؟ يسوع الذي من الناصرة ماله؟ مسحه الله بالروح والقوة. طب الامر الخامس اللي بان، قال له التقدمة دي لما تقدمها تجيب معاها شوية لبان. قلت لك الكاهن خد قبضة ايده من الدقيق وعرفنا معناه، وخد شوية من الزيت يلت بيه الدقيق يمسح بيه الفطير. طب اللبان ياخد شوية؟ قال لا، اللبان كله يتحط مع التقدمة دي. طب ايه اللبان ده؟ اللبان ده ريحة ذكية، ريحة عطرة، وكأن ربنا عايز يقول ان حياة السيد المسيح كلها، كل اللبان، كلامه وافعاله ونظراته وتصرفاته واوقاته، كلها كانت ايه؟ رائحة سرور مقدمة لله الآب. شوف نفسك، هل كل حياتك فعلا لبان مقدم لربنا؟ ولا ممكن اكون لبان وانا جوه الكنيسة ريحة حلوة، تصرفات حلوة، سلوك حلو، لكن لما اطلع بقى في الشغل ومع الناس ومع الجيران مفيش ريحة اللبان؟ لا، ربنا عايز كل اللبان يقدم لي، كل تصرفاتك، كل افعالك، كل حياتك تبقى ريحة ذكية قدام الآب. اخر حاجة اقولها لك في التقدمة دي، ان التقدمة دي لازم تكون مخبوزة في النار. يبقى نمرة واحد، معلش عشان نحفظ، مملحة بملح. نمرة اثنين ما يتحطش فيها خميرة. نمرة ثلاثة ما يتحطش فيها عسل. نمرة اربعة تكون ملتوتة بالزيت ومنسوحة بيه. نمرة خمسة كل اللبان يقدم. نمرة ستة لازم التقدمة تكون مخبوزة في النار. طب تتخبز ازاي؟ قال له في ثلاث صور لخبزة، يا اما مخبوزة في النور، يا اما مخبوزة على الصاج، يا اما مخبوزة في طاجن. بسرعة كده نقول الثلاث معاني دي. طبعا النار رمز للآلام اللي احتملها السيد المسيح. طب في ثلاث صور للآلام اكتسبها السيد المسيح. نمرة واحد مخبوزة في التنور. التنور ده يشير لإيه؟ التنور ده اللي هو الفرن. يعني السيد المسيح اجتاز آلام خفية لم يعاينها إنسان، دي كانت جوه في نفسه. عشان كده يقول الكتاب المقدس عن السيد المسيح رجل أوجاع ومختبر حزن. دي عاملة زي ايه في حياة السيد المسيح؟ تصور السيد المسيح بيقدم خير للناس كلها، ويلاقي الخير ده مقابل ببغضة شديدة من الناس، أبغضوني بلا سبب. دي ايه دي؟ دي كانت آلام بتجوز في نفس السيد المسيح. واحنا برضه يا أحبائي مجرد سلوكنا في البر، سلوكنا في وصايا يسوع المسيح هتخلينا مبغضين من اللي حوالينا، وتيجي كده تقول لربنا يا ربي ابغضوني بلا سبب، ما عملتهمش حاجه، ده انا مجرد ان انا سالك في الوصيه. دي الام موضوع على المسيح. تسلك في البر هتكون مبغض من كل من يسلك في الظلم بدون سبب كده. من الام السيد المسيح الغير منظوره، تصور السيد المسيح كلي الرقه كلي القداس لما كان يكتس في وسط الناس ويشوف المتألمين والحزانة والتعبانين،
دي كانت على نفس السيد المسيح آلام قلبه بيعتصر، عشان كده شاف الجموع ايه منطرحين ومنزعجين كغنم لراعي. دي كانت تؤلم نفسه من جوه، آلام خفية. لما شاف الراجل الأعمى يقول الكتاب المقدس أن يسوع أمين جواه. طب ولاد ربنا نفس الأمر يا أحباء، وإحنا سالكين في العالم يئنون على الرجسات اللي في أورشليم. الإنسان اللي عايش مع ربنا يشوف الناس اللي بعد عن ربنا دي تولد أمين داخل نفسه. لغاية إمتى يا رب النفوس دي تفضل بعيدة عنك؟ لغاية إمتى النفوس دي الشيطان يضحك عليها؟ دي تعمل آلام. أهو ده ليه؟ ده اللي مخبوز في التنور. عشان كده قال في الحتة دي ملتوطة ومدهونة بالزيت، سر الآلام إن إحنا ممسوحين بالروح القدس. فسلوكنا بحسب الروح يسبب بغضة الآخرين لينا، سلوكنا بالروح يخلينا نئن على النفوس اللي بعيدة عن ربنا. طب الأمر الثاني مخبوزة على الصاج، الصاج دية الآلام العلنية اللي اكتزها السيد المسيح. لما يشتموه يقولوا سامري به شيطان، لما يقولوا عنه أنه هو مختل العقل، لما يتهمون أنه هو مولود من زنا، دي كانت إيه؟ دي آلام علنية. برضو الإنسان المسيح معرض من أجل إيمانه بالمسيح أن يوصل الأمر إيه؟ اضطهاد علني. مش بس تشوف الرجسات ويئن قلبك، لكن لا، حط في ذهنك ان في الام علنيه ستكتز. عشان كده قال في الحته دي ايه؟ تفتها فتاتا، يعني يفتتوا عظمك. موضوع على المسيحي انه ممكن يحصل معاه كده. الحاله الثالثه تكون مخبوزه في طاجن، الطاجن ده اللي هو الاناء الفخاري. السيد المسيح لما خد الاناء بتاعنا الاب حجب وجهه عنه، ودي كانت من الآلام الرهيبة اللي اكتزها السيد المسيح على الصليب لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني. عشان كده يا أحبائي إن كنت عايز تقدم الدقيق للناس، تصور لو أم كده تجيب شوية دقيق نيين وتحطهم لعيالها، حفش أكل منه. لكن عشان الدقيق ده يتاكل لازم يتخرز جوه النار. عايز تقدم المسيح للآخرين ما تقدمهوش ني، لكن خلي كلمة المسيح وحياة المسيح تتخبز داخل تنور نفسك المتقد بالروح القدس، فتقدم للناس تقدمة لذيذة يشموها رائحة السرور. ولإلهنا المجد دائما أبديا.